أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا في الدرس السابق بأن الروايات النافية، يعني الطائفة الثانية التي هي تنفي العقاب على قصد المعصية وقصد الحرام، هذه الطائفة النافية قلنا هي لا ظهور لها في نفي الاستحقاق، لا ظهور لها في نفي الاستحقاق، بمعنى أنه لا ظهور لها في نفي فعلية العذاب من باب عدم الاستحقاق، يعني هذا لا يعذب لأنه لا يستحق العذاب، لا ظهور لها في ذلك، وإنما لها ظهور في نفي فعلية العذاب من باب الامتنان والتفضل. والقرين على هذا هو أن هذه الروايات مساقها مساق الامتنان والتفضل على العباد. الله سبحانه وتعالى يتفضل على العباد فيرفع العذاب عنهم، وهذا لا يكون إلا مع فرض الاستحقاق، لأنه من دون استحقاق رفع العذاب لا يكون من باب التفضل والامتنان، وإنما يكون من باب التفضل والامتنان عندما يستحق العبد العذاب ويعفو عنه الله سبحانه وتعالى ويرفع عنه العذاب، حينئذ يكون رفع العذاب من باب الامتنان والتفضل. وانتهينا إلى هذه النتيجة، أن الطائفة الثانية النافية هذه ظاهرة في نفي فعلية العذاب مع الاستحقاق، مع استحقاق العذاب هي تنفي فعلية العذاب من باب التفضل والامتنان. وأما الطائفة الأولى اللي هي الطائفة المثبتة، قلنا بأنها إن كانت ظاهرة في إثبات الاستحقاق فقط هي تثبت استحقاق العذاب على قصد المعصية، حينئذ لا تعارض بينها وبين الطائفة الثانية، يعني بين الطائفة النافية، يعني الطائفة النافية تثبت الاستحقاق، والطائفة المثبتة بحسب الفرض هي ظاهرة في إثبات الاستحقاق، وما كنت نافي بينهما. وأما إذا كان ظاهرة في إثبات الفعلية يتحقق التعارض. الطائفة المثبتة إن كانت ظاهرة في إثبات فعلية العذاب على قصد الحرام فتعارض الطائفة النافية التي هي كما قلنا تنفي فعلية العذاب، وإن قلنا بأنها تنفي فعلية العذاب من باب الامتنان والتفضل الذي يلازم الاستحقاق، لكنها بالنتيجة تنفي فعلية العذاب. فالمثبتة إذا كانت ظاهرة في إثبات الفعلية يقع التعارض بينهما، وأما إذا كانت يعني لم نستظهر من الطائفة المثبتة شيء، ترددنا، كانت مجملة، ما ندري بأنها تنفي استحقاق فقط أو أن تثبت الاستحقاق فقط أو تثبت فعلية العذاب، قلنا في الدرس السابق بأنه حينئذ لا مانع من العمل بالروايات النافية لأنه لم يثبت لها معارض، لم يثبت لها معارض، لأن كون الطائفة الأولى معارضة لها مبني على افتراض أنها تنفي فعلية العذاب، بينما نحن نحتمل بحسب الفرق من جهة الإجمال أنها تنفي استحقاق العذاب فقط، فلا تكون منافية للطائفة الثانية، إذن لا نحرز وجود معارض للطائفة الثانية، هذا الذي قلناه في الدرس السابق. الآن نقول بأنه يبدو من بعض الروايات المثبتة، يعني بعض أخبار الطائفة الأولى المثبتة، يبدو أن لها ظهور واضح في ماذا؟ في إثبات فعلية العذاب، فعلية العقاب، لها ظهور واضح في إثبات فعلية العذاب وفعلية العقاب، إثبات فعلية العذاب. وقلنا بأنه إذا كان ظاهر في فعلية العذاب حينها تكون معارضة للطائفة الثانية النافية لفعلية العذاب. مثلا في الباب هو الباب السابق، الباب السادس من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الرابع. قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أنهم لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. واضح من الظهور في فعلية العذاب، مو فعلية فقط استحقاق، لا، يقول خلد أهل النار في النار، خلد أهل النار في النار فعلية العذاب، واضح فعلية العذاب. الرواية الثانية هو الحديث الأول في الباب 67 من أبواب جهاد العدو، في كتاب الجهاد في أبواب جهاد العدو الباب 67 الحديث الأول، اللي هو يضمن هذا الحديث النبوي المشهور: القاتل والمقتول في النار، لأنه قال قيل هذا القاتل فما بال المقتول، قال لأنه أراد قتل صاحبه. هذا أيضا له ظهور في فعلية العذاب، يقول أنه القاتل المقتول وين؟ في النار. هذا في فعلية العذاب، مو فقط الاستحقاق اللي هو أعم من فعلية العذاب وعدمه، له ظهور في فعلية ماذا؟ في فعلية العذاب. وكذلك ما دل على أن الراضي بفعل قوم شريك معهم، هذا موجود في الباب 5 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الظاهر، الحديث 4، الحديث 5، والحديث 12. مفاد أن الراضي بفعل قوم فهو شريك معهم، شريك معهم، شريك معهم في ماذا؟ لابد أن يكون شريك معهم في العذاب، يعني الرضا بفعل قوم يترتب عليه العذاب، فعلية العذاب. فهذه الأخبار لها ظهور في فعلية العذاب والعقاب، وبناء على هذا تكون معارضة للطائفة الثانية النافية لفعلية العذاب. لكن بالنسبة إلى الرواية الأولى اللي قريناها اللي هي الحديث الرابع في الباب السادس من أبواب مقدمة العبادات، هذه الرواية ضعيفة سندا، غير تامة سندا، على الأقل على الأقل في أحمد بن يونس الموجود في سندها، على الأقل في أحمد بن يونس فإنه مجهول، لذلك لا يمكن التعويل عليها لتأسيس شيء في محل الكلام. وأما النبوي المشهور القاتل والمقتول في النار، هذا تقدم سابقا بأن هذا ليس العقاب فيه، القاتل والمقتول في النار ليس العقاب المقتول فيه، فعلية العقاب ليست على مجرد القصد، حتى نقول بأنه هذا يدل على ماذا؟ على أن قصد المعصية، هذه الأخبار تدل على فعلية العذاب فيها، تثبت فعلية العذاب فتكون معارضة للروايات النافية. لا، ما له علاقة بقصد المعصية، فقط قصد المعصية، وإنما هي على ما تقدم ظاهرة عرفا في محاولة القتل بالهجوم وتجريد السيف وأمثال هذه الأمور، هذا فعل حرام، هذا في حد نفسه هو فعل حرام، يعاقب لأنه فعل فعلا حراما واقعيا، ليس لا يعاقب على أنه قصد المعصية فقط، قصد المعصية كما هو محل كلامنا، فهذه ليس لها ظهور في ماذا؟ في ترتب العقاب على قصد المعصية حتى يستدل بها في محل الكلام ويقال بأنها ظاهرة في فعلية العذاب فتكون معارضة لما دل على نفي العذاب على مجرد قصد المعصية، هذا النبوي المشهور. وأما أخبار اللي دل على أنه الراضي بفعل قوم شريك معهم، هاي الأخبار أيضا هي ما بها دلالة على ترتب العقاب وفعلية العقاب على مجرد القصد. وذلك لأن الرواية في مقام الحديث عن العقاب على الرضا بفعل قوم، الرضا بفعل قوم يعني الرضا بصدور ذنب من الآخرين، ذنب صدر من الآخرين هذا يرضى بهذا الذنب، أي الرواية تدل على أن هذا يعاقب، وهذا ما لا علاقة بقصده المعصية اللي هو محل كلامنا. كلامنا أن هذا الشخص إذا قصد المعصية يعاقب أو لا يعاقب، هاي الرواية ما بها دلالة على ترتب العقاب أو فعلية العقاب على مجرد قصد المعصية، وإنما هي تقول بأنه يترتب العقاب على الرضا بصدور الذنب من آخرين، وهذا غير محل الكلام. هذا غير محل الكلام. الرضا بفعل قوم، هذا من قبيل قوله تعالى أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون حب إشاعة الفاحشة، حب إشاعة الفاحشة، طبعا بناء إذا فسرنا الآية وقلنا بأنه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ليس هو على إشاعة الفاحشة في الخارج، وإنما هو على حب إشاعتها. إشاعة الفاحشة حرام، من يحب إشاعة الفاحشة هذا يترتب عليه العذاب الأليم، لكن ما يثبت بهذه الآية هو شنو؟ هو ترتب العقاب على حب شنو؟ إشاعة الفاحشة. فإذا شخص أشاع الفاحشة في الذين آمنوا هذا يحب ذلك، هذا حب إشاعة الفاحشة، هذا فيه عذاب أليم، هذا غير محل الكلام، هذا غير ترتب العذاب الأليم على مجرد قصد المعصية. الذي يريد أن أقوله أن الرضا بفعل قوم من قبيل حب إشاعة الفاحشة، طبعا إذا كما قلنا إذا فسرنا الآية بأن العذاب الأليم يترتب على مجرد الحب، حب الإشاعة مو على نفس الإشاعة، فما يثبت به هو ماذا؟ هو ترتب العذاب الأليم على حب إشاعة الفاحشة، وهذا غير قصد المعصية الذي هو محل الكلام. الحديث الشريف الراضي بفعل قوم شريك معهم هو من هذا القبيل، فليس فيه دلالة على فعلية العذاب والعقاب على قصد المعصية، ومن هنا يظهر بأنه أن الأخبار المثبتة إما أن نقول بأنها هي ظاهرة في إثبات الاستحقاق فيرتفع التعارض بينها وبين الأخبار النافية، وإما أن نقول على الأقل أنها ليس لها ظهور في ماذا؟ في فعلية العذاب على مجرد القصد، ليس لها ظهور في ذلك. إذا لم يكن لها ظهور في ذلك قلنا بأنه لا مانع حينئذ من العمل بالروايات النافية، ويلتزم حينئذ بأن قصد المعصية فيه استحقاق عذاب لكن مع نفي الفعلية. من يقصد المعصية يستحق العذاب لكن لا يعذب لا يعاقب من باب التفضل والامتنان على ما ذكرنا سابقا. إلى هنا تم الكلام عن المقام الأول. قلنا أننا نتكلم في ثلاث مقامات، المقام الأول في حرمة الفعل المتجرى به شرعا، وهذا أكملنا الحديث عنه وتبين أنه لم يثبت دليل واضح على أن الفعل المتجرى به يكون حراما شرعا. المقام الثاني في قبح الفعل المتجرى به عقلا، قبح الفعل المتجرى به عقلا. فهل القبح العقلي مختص بصورة العصيان يعني مخالفة القطع المطابق للواقع، كما إذا شرب مايعا معتقدا أنه خمر وكان خمرا في الواقع أن شرب الخمر، هنا يكون فعله قبيح يختص بصورة العصيان أو لا أنه يعم صورة التجري يعني مخالفة القطع المخطئ للواقع غير المطابق للواقع، بحيث يكون الفعل الذي يتحقق به هذه المخالفة والتجري يكون قبيحا. هذا الفعل الذي هو شرب ماء في الواقع، شوف الواقع شرب ماء وإن كان يعتقد أنه خمر لكنه في الواقع شرب ماء، فهل يكون هذا شربه للماء مع اعتقاده أنه خمر، هذا هل يحكم العقل بقبح هذا الفعل عقلا؟ عقل يحكم بقبحه أو لا؟ هذا محل الكلام. يظهر من الشيخ في الرسائل إنكار القبح، ماكو يقول قبح في الفعل، الموجود فقط هو سوء السريرة وخبث الباطن، هذا هو الموجود، هذا الفعل الذي صدر من المكلف لا هو حرام شرعا كما تقدم ولا هو مما يحكم العقل بقبحه، ليس إلا شرب ماء. نعم هذا الفعل الصادر منه يكشف عن سوء السريرة، عن خبث الباطن، عن أن هذا العبد في مقام التمرد على مولاه، ليش؟ لأنه اعتقد بأن هذا خمر وأقدم على شربه، النتيجة هو في مقام التمرد على المولى وفي مقام عصيان المولى. فالموجود هو خبث السريرة، خبث الباطن، سوء السريرة، هذا اللي يعبر عنه بالقبح الفاعلي مو بالقبح الفعلي. الفعل ليس قبيح، لكن هذا الفعل يكشف عن ماذا؟ عن سوء السريرة وخبث الباطن، أو عن، قل بعبارة أخرى، عن كون العبد في مقام التمرد على المولى. وذكر الشيخ الأنصاري بأن القبح في التجري إنما هو لكشف الفعل الذي تجرى به عن خبث الفاعل لكونه جريئا عازما على العصيان، ولا يكشف عن كون الفعل مبغوضا للمولى، ولا يكشف عن كون الفعل قبيحا عقلا. ثم ذكر الشيخ الأنصاري بأنه استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل من سوء السريرة وخبث الباطن، هذا لا يوجب استحقاق الفعل، استحقاق المذمة على نفس الفعل، والفرق بينهما. استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل من كونه في مقام التمرد والكذا والكذا يذم على ذاك، هذا لا يلازم استحقاق المذمة على نفس الفعل. ومن الواضح بأن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. الحكم العقلي إذا تعلق بالفعل هذا القبح، إذا تعلق بالفعل هذا يمكن أن يقال بأنه يلازم شنو؟ استحقاق العقاب شرعا، لكن إذا تعلق حكم العقلي بالفاعل مو بالفعل، لا يلازم كون الفعل شنو يستحق العقاب عليه العابد على الفعل، بحيث يكون الفعل حرام أو يكون ماذا قبيح. خلاصته أن الفعل يريد يقول أن الفعل يبقى على ما هو عليه في الواقع ولا يلحقه القبح من جهة القطع بحرمته. الفعل الذي تحقق في الخارج هو شرب الماء، الذي تحقق في الخارج هو هذا، هذا يبقى على ما هو عليه ولا يلحقه القبح من جهة القطع بحرمته. ولهذا لا يمكن إثبات الحرمة الشرعية استنادا إلى الملازمة لعدم تحقق صغر الملازمة، حتى إذا آمنا بالملازمة صغر الملازمة ما متحقق. صغر الملازمة هو شنو؟ هو حكم العقل بقبح الفعل المتجرى به. ملازمة تقول هذا لابد أن يكون حرام شرعا، لا يمكن إثبات الحرمة الشرعية استنادا إلى الملازمة حتى لو آمنا بها لعدم تحقق صغر الملازمة اللي هي ماذا؟ قبح الفعل المتجرى به. الكلام أكو كلام في أن هذا الشيء اللي ذكره شيخ الأنصاري ليعبر عنه بالقبح الفاعلي، يعني شيخ الأنصاري كان يلتزم بالقبح الفاعلي وينكر القبح الفعلي، هذا هو نفس ما يأتي مما ذكره المحقق النايني. المحقق النايني يلتزم بالقبح الفاعلي، ما يريده المحقق النايني من القبح الفاعلي هل هو نفس ما يريده الشيخ من القبح الفاعلي أو لا؟ هذا كلام سيجي لعله التعرض له إن شاء الله تعالى. على كل حال كلام فعلا يقع في القبح الفعلي للتجري، فعلي مو الفاعلي، قبح الفعلي الفعل الذي تجرى به والذي صدر من المتجري هل يكون قبيحا عقلا أو لا؟ كلام يقع في هذا القبح الفعلي للتجري وفي إنكار الشيخ الأنصاري لهذا القبح الفعلي، والأدلة التي ساقها في الكفاية على ذلك على إنكار القبح الفعلي، والأدلة التي يستدل بها على إثبات القبح الفعلي. نتكلم عن جميع هذه الأمور. نأخذ كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه هو ذكر الوجوه التي يستدل بها على قبح الفعل المتجرى به وناقشها. ذكر بأن الوجوه التي يستدل بها على قبح الفعل المتجرى به هي أمور. الأمر الأول هو دعوى القاطع بانطباق عنوان ذي مصلحة أو مفسدة، دعوى القاطع بأن انطباق عنوان ذي مصلحة أو مفسدة على شيء يوجب طرو المصلحة أو المفسدة على ذلك الشيء، فيكون ذلك الشيء ذا مصلحة أو ذا مفسدة فيكون حسنا أو قبيحا. انطباق عنوان ذي مصلحة أو انطباق عنوان ذي مفسدة على فعل، على فعل، على شيء يوجب طرو هاي المصلحة على الفعل أو طرو المفسدة على الفعل، يعني أن المصلحة الموجودة في العنوان بعد انطباقه على الفعل تسري من العنوان إلى ذلك الفعل، فيصبح الفعل ذا مصلحة أو ذا مفسدة نتيجة شنو؟ انطباق العنوان ذو المصلحة، انطباق العنوان ذي المصلحة أو انطباق العنوان ذي المفسدة على هذا الفعل، فيصبح الفعل الذي انطبق عليه هذا العنوان هو الفعل يصبح ذا مصلحة أو ذا مفسدة، إذا كان ذا مصلحة يكون حسنا وإذا كان ذا مفسدة يكون قبيحا. فيدعى في المقام أن الفعل المتجرى به ينطبق عليه عنوان ذي مفسدة، واضح؟ وهو عنوان تجري، عنوان تجري، عنوان تمرد على المولى، ينطبق على هذا الفعل. صحيح هذا الفعل هو فعل عادي، شرب ماء كما قلنا، لكن انطباق عنوان التجري عليه يوجب صيرورة هذا الفعل ذا مفسدة، فيكون قبيحا عقلا، وهذا هو المطلوب. نقول أن الفعل المتجرى به قبيح عقلا، وشلون ثبته؟ ثبت بهذا الدليل، بدعوى أن انطباق عنوان ذي مصلحة أو ذي مفسدة على فعل يستلزم صيرورة ذلك الفعل ذا مصلحة أو ذا مفسدة، يعني صيرورته حسن عقلا أو قبيح عقلا، والفعل المتجرى به هو من هذا القبيل لانطباق عنوان التجري عليه، والتجري عنوان ذو مفسدة. إذا انطبق على هذا الفعل الخارجي يصبح هذا الفعل الصادر من المتجري ذا مفسدة وقبيحا، وهو المطلوب. هذا الدليل الأول. هذا الدليل أجاب عنه السيد الخوي نفسه بأن القاطع في حقيقته هو ليس إلا الانكشاف، الانكشاف والإراء للواقع. هذا الانكشاف لا يكون له أثر في تبدل الواقع، لا يكون له أثر في تبدل الواقع، يعني لا في سلب الآثار التكوينية للواقع ولا في تبدلها إلى خلافها، ما يكون إلى أثر. القطع القطع. القطع هو الانكشاف، انكشاف الواقع، ماكو أكثر. وهذا القطع لأنه قطع طريقي ليس له أثر في سلب الآثار التكوينية ما يتعلق به، كما أنه ليس له أثر في تبدل هذه الآثار إلى خلافها. في المقام المصالح والمفاسد آثار تكوينية للواقع، إذن هي لا تتبدل بمجرد تعلق القطع بها، ما تتبدل، آثار تكوينية ثابتة في الواقع. لا تتأثر ب، لا تتبدل بمجرد تعلق القطع بانطباق عنوان على هذا الواقع، ما تتأثر. شو المعنى أن قطع المكلف بأن هذا خمر يوجب ماذا؟ يوجب تبدل الواقع عما هو عليه، يعني هذا الواقع اللي هو فعل ليس قبيحا بتعلق القطع به يصبح قبيحا، هذا معنى هذا الكلام. الذي يشرب السم قاطعا بأنه ماء، يتضرر بلا إشكال، قطعه بأنه ما لا ينفعه شيء، لا يمنع من ترتب الآثار التكوينية على الفعل على الواقع، كما أنه لو قطع بأنه سم وتبين أنه ما، أيضا هذا قطعه بأنه سم لا يؤثر على الواقع، الواقع يبقى هو على ما هو عليه، لا آثار هذا الواقع التكوينية تنتفي ولا يتبدل هذا الواقع إلى خلافه، ما له علاقة، القطع لا يؤثر على الواقع شيء بشيء، فالواقع يبقى على واقعه، آثار التكوينية لم تترتب عليه. إذا شرب سما يتضرر وإن كان يعتقد بأنه ماء، وإذا شرب ماء لا يتضرر وإن كان اعتقد بأنه سم. والسر في هذا هو هذا اللي قلنا، أن القطع لا يسلب آثار الشيء الواقعية ولا يبدل الشيء عما هو عليه في الواقع. في محل الكلام هكذا نقول، وفي محل الكلام وش عندنا؟ عندنا قطع المكلف بأن هذا خامر، هذا اللي موجود، هذا ما يبدل الواقع، لا يسلب عن شرب ما شربه آثار التكوينية، ولا يبدل إلى خلافه، هو في الواقع شرب ماء تبقى آثار التكوينية لشرب الماء موجودة، ما يقدر يحولها قطعة بأن هذا خمر، ما يغير ويبدل هاي الآثار التكوينية، يعني يصبح هذا الماء الذي شربه مسكرا، هاي الآثار التكوينية لا ما يصبح مسكرا وشرب ماء. كما أنه لا يؤثر في تبدل هذه الآثار إلى خلافها. إذن ما معنى أن نقول بأن العنوان ذو المصلحة أو ذو المفسدة إذا تعلق بفعل، الفعل يصبح ذا مصلحة أو ذا مفسدة، يعني الفعل اللي ما به مصلحة بتعلق عنوان ذي مصلحة به يصبح ذا مصلحة، والفعل الذي لا مفسدة فيه بتعلق العنوان الذي فيه مفسدة يصبح ذا مفسدة. وهذا معنى هذا اللي نقوله، من أن التجري يعني القاطع بأن هذا خامر، هذا يؤثر ماذا على الواقع، ويوجب أن يكون الواقع الخارجي اللي هو شرب ماء يتبدل ويتأثر ويصبح ذا مفسدة بعد أن لم يكن ذا مفسدة. هذا غير معقول أن يكون القطع مؤثرا في ذلك، هذا جواب. الوجه الثاني الذي استدل به على قبح الفعل المتجرى به هو أن التجري يكون كاشف عن سوء سريرة العبد بلا أشكال، وأنه في مقام التمرد على المولى والطغيان عليه، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى به، يوجب قبح الفعل المتجرى به، وكأن هذا اللي عبرنا عنه بالقبح الفاعلي يسري المن إلى الفعل، يسري إلى الفعل فيصبح الفعل قبيح وهو المطلوب. لماذا يصبح قبيح؟ لأن التجري يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن وكونه في مقام التمرد، يعني يكشف عن القبح الفاعلي، هذا القبح الفاعلي يسري المن إلى الفعل فيصبح الفعل قبيح وهو المطلوب. هذا الوجه الثاني. وجوابه إنكار هذا الشيء، أن قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف، فرفة فعل يكشف عن سوء السريرة خليه يكون، لكن مو معنى أن هذا قبح المنكشف اللي هو كونه في مقام التجري والتمرد هذا يكون موجبا لقبح الكاشف اللي هو شنو، اللي هو الفعل. وكذا حسن المنكشف لا يوجب ماذا، لا يوجب حسن الكاشف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.